والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 57 من دروس شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. المواضع المنهي عن الصلاة فيها، واليوم موعدنا مع المواضع المنهي عن الصلاة فيها. ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية: 1. الصلاة في المقبرة، فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعند أحمد ومسلم عن أبي مرصد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عنها عن ذلك. وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وهذا لأن هذا زريعة من زرائع الشرك، تمام؟ فتمر الأيام تلو الأيام، وبعد ذلك يعبد هذا القبر أو هذا الرجل، فيطلب منه ما يطلب من الله من الأدعية والمدد، ويذبح له وينظر له كما رأينا في بلادنا وغيرها عند البدوي والحسين والدسوقي والقنائي وأبو العباس وغيرها من هذه القبور. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة، سواء كانت المقبرة أمام المصلى أم خلفه. وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة. وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبلة، وإلا فلا كراهة. إذن المسألة في الصلاة في صلاة المساجد التي فيها قبور اختلف فيها العلماء بين من قال الصلاة على الكراهة وبين من حكم ببطلان الصلاة فيها. وكان الشيخ بن باز رحمه الله يحكم ببطلان الصلاة في المساجد التي فيها قبور. زرت رشيد مرارا وتكرارا، مدينة رشيد يكاد لا يخلو فيها مسجد ليس فيه قبر، النذر اليسير. لكن الحمد لله في هذه الفترة وفي هذه الأيام، هذا الكلام قبل 30 عاما أو 25 عام، أما في هذه الأيام الحمد لله فيها مساجد كثيرة ليس فيها قبور. ففي مرة دخلت مسجد من هذه المساجد قبل 20 سنة، فوجدت قبرا يعني بين السماء والأرض، يعني بين سقف المسجد وبين أرض المسجد في النص، يعني لها مدفون في أرض المسجد ولا في النص، هكذا معمول له صندرة ومحطوط فيها مقام. قلت لهم: ما هذا؟ كيف دفن هذا الرجل بين المسجد بين السقف والمسجد؟ قالوا: هذا ليس بقبر. ثم ليه الضريح هذا والتقرب ليه؟ قالوا: لا، هذا ليس بقبر، ولكن هذا المكان كان يتوضأ فيه هذا الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني، فأقمنا مكان وضوئه مقاما. تخيل. وكان وزارة الأوقاف، مديرية الأوقاف الإسكندرية، أرسلت أخا من إخواننا من أهل السنة والجماعة ليخطب في المرسي أبو العباس. فطبعا مزار المرسي أبو العباس في قبر، المسألة فيه خلاف. فلما رفض وطلب الناس خطب الجمعة وبعد كده طلب الانتقال المسجد، الناس قالوا لي يا عم الشيخ والله هذا ليس فيه قبر. قالوا ما ليه؟ قالوا ده المكان اللي كان يغير فيه ملابسه. آمنا عليه ما قال علينا عملنا عليه المنصب العباس الحالي قالوا تعمل فيه ضريح. هكذا وردت إلى الرواية والله أعلم بالصحة. تمام. واحد موظف في مديرية أوقاف الإسكندرية في وزارة المالية أعرفه شخصيا أخبرني كان ضمن لجنة التي ذهبت لتفتح صندوق النظور الخاص به بالمرسي أبو العباس. طبعا الأضرحة دي الأئمة اللي بيروحوا فيها بوساطة بيدفع مبلغ جامد من الرشاوي اللي أذهب إليها لأن طبعا له نسبة من إيه مما في الصندوق من النظور. تمام. قال ففتحنا الصندوق فيه أشياء عجيبة يعني أشياء عجيبة اللي حط صورتها وحط مبلغ وطالبة إيه زوج واللي طالب أشياء غريبة موجودة في الصندوق. فنسأل الله ده في هذه الأيام والصحوة موجودة والدعوة موجودة. هذا وإن دل يدل على مدى تقصيرنا في تبليغ الناس التوحيد الصحيح الصافي. وهذا يزيد من حمل من الحمل علينا. ينبغي علينا أن نكون أقوى من ذلك في تبليغ الناس التوحيد. والإنسان يعلم أولاده تعالى انظر إلى أولادك وزوجك وانظر إلى حظهم من التوحيد. اعمل لهم اختبار على سبيل المرة لترى ما علمته لهم من إن كنت علمتهم شيء من التوحيد. احنا نريد أن نصل بالناس أو أن يعلم الناس جميعا ونعلم نحن أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله. ومعنى أن خلقنا لعبادة الله يعني لابد أن نحقق التوحيد. التوحيد بأركانه الثلاث توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. تعال انظر الآن إلى الإخوة في قضية الرزق بعد غلاء الأسعار تجد العجب العجاب. وهذا إن دل يدل على خلل في التوحيد خلل في توحيد الربوبية. قال رسول الله سعر لنا قال إن الله هو المسعر. إذن يعني كان النهي عن الصلاة أو عن اتخاذ القبور أو بناء القبور في أو اتخاذ على القبور مساجد أو وضع القبور في المساجد الغرض منه سد ذرائع الشرك وغلق الأبواب أمام الآلهة التي تعبد من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذا وقال أولئك شرار الخلق. تمام. لأن هذا يفضي إلى الشرك والشرك معناه أن يعبد غير الله في الأرض أو يعبد هذا الولي أو هذا الرجل الصالح. وهو بالفعل حدث كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصلاة في الكنيسة والبيعة. وقد صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة ولم يرى الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا. أنا عايز بحث من حضراتكم في مسألة الصلاة في القبور. أريد بحثا يأتيني في الأسبوع القادم بحث تمام بالأدلة وجميع الآراء وجميع المذاهب بالمساجد بالصلاة بحكم الصلاة في المساجد التي فيها إيه قبور. وأيضا ضف عليه إيه حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة. يعني أريد منكم أن تقتلوا هذين المسألتين بحثا وتأتوا بجميع الآراء والردود عليها وترجحوا إن كان هناك ترجيح في المسألتين. وقد صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز نعم والبيعة النوع من أنواع الكنائس. وقد صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة ولم يرى الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا. قال البخاري كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تمام. البيعة اللي هي الكنيسة حجز الكنيسة أو الكنيسة طبعا بيعة في البيعة وإلا بيعة فيها تماثيل تمام. وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة البيعة معبد اليهود أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. إذن البيعة اللي هي زي معبد اليهود والكنيسة اللي هي كنيسة النصارى. وعند الحنفية والشافعية القول بكراهية الصلاة فيهما مطلقا. يبقى الحنفية والشافعية يرون ايه؟ ها؟
القول
بكراهية الصلاة. الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة. حكم الصلاة في هذه الأماكن. طبعا هو جاب التفصيل ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك يقول إيه؟ ها؟ جعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا. لكن هذه الأشياء تخصص تخصص من الصلاة في الأرض كلها، مش كل الأرض تجوز الصلاة فيها، إلا ما تم النهي عن الصلاة إيه؟ فيها، مثل المقبرة، مثل هذه إيه؟ الأشياء. فعن زيد بن جبيرة، عن داود بن حسين، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، المكان التي ترمى فيه المزابل، والمجزرة، المكان التي تذبح فيه الأغنام والبقر، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله. إذن جعلت لي الأرض مسجدا، ده أمر عام، وإحنا خدنا العام الخاص في الفقه. وهذا الحديث إيه؟
مخصص
للحديث إيه؟ العام. أو ما الحديث الحديث بذلك ضعيف كما ترى، لكن رواه ابن ماجه
في أدلة أخرى
يعني. نعم، وعبد بن حميد والترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي. وعلة النهي في المجزرة والمزبلة إيه؟ كونهما محملا محملا كونهما استغفر الله كونهما محلا للنجاسة، فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل، ومع الحائل تكره. ومع الحائل إيه؟ ها؟ تكره. ومع الحائل تكره، الحائل يعني تفرش فوقها حصيرة أو سجادة أو تكره عند جمهور العلماء، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر. وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك. وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه أنها مكروهة عند جمهور العلماء. وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل عنه للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع. وأما في ظاهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على إيه؟ على البيت لا إليه، وهو خلاف الأمر. ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم. وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة، والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة. وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور لا تصح الصلاة فيه. الصلاة أيضا أضيف إلى البحث التفصيل في الصلاة في هذه المواطن: المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة. نعم، في بحث القبور. يعني يخلي البحث كامل في تفصيل في الصلاة في مثل هذه الأماكن، في المساجد التي فيها قبور، مش في القبور، في المساجد. أنا عايز البحث مش في القبور، في المساجد التي فيها قبور، وفي الكنيسة، وفي البيعة مع عبد اليهود، وفي الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطى الإبل والحمام وفوق الكعبة. الصلاة في الكعبة صحيحة، لا فرق بين الفرض والنفل. فعن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وهو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. رواه أحمد والشيخان. ويرى كثير من أهل العلم أن صلاة السنة هي الصحيحة، أما صلاة الفرض فلا تجوز أو فيها نظر أو في المسألة أكثر من قول. داخل الكعب. وده الصحيح. السترة أمام المصلي. قبل أن نتكلم عن حكم السترة وغيرها نذكر فوائد ومقدمة في السترة. السترة بضم فسكون ما يستر به ما يستر به كائنا ما كان. وسترة المصلي هو ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. فالمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه، فإذا مر بين يديه في هذه الحالة مار فقطع هذه المناجاة وشوش هذا الاتصال. لذا عظم ذنب فاعله وتعرض لعذاب الله، ولو يعلمه لتمنى أن يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي وبين سترته، وهذا وعيد شديد. ولذا أبيح للمصلي قتال هذا المعتدي الذي دخل بينه وبين سترته ودفع هذا المفسد، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا. هذا إن ضل يدل على عظيم اسم المار بين المصلي وسترته. ووضع السترة سنة وليست واجبة، ومع هذا وضع السترة سنة بإجماع الفقهاء، لأن الأمر باتخاذها للندب، وإلا لو واحد صلى إلى غير السترة بطلت صلاة لو كانت السترة واجبة، إذ لا يلزم من عدمها بطلان الصلاة، ولأن السلف الصالح لم يلتزموا وضعها ولو كان واجبا لالتزموا. إذن السترة سنة عند جمهور الفقهاء، عند الفقهاء بالإجماع. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، إلى غير سترة، ولو كانت واجبة لما صلى صلى الله عليه وسلم أي صلاة بدونها. وفي منى يعني في حجه، يعني قبل موته في آخر عهده صلى الله عليه وسلم. وللسترة فوائد هامة. فوائد السترة؟ واحد، أن اتخاذها هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. يبقى اتخاذ السترة دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، تمام. وإحياء السنة واتباعها هو الصراط المستقيم، ولا عندكم في ذلك شك. اثنين، أنها تقي الصلاة أي القطع، إن كان المار ممن يقطعها عند من يقول بذلك، وتقيها النقص إن كان ينقصها. ثلاثة، أنها تحجب النظر عن الشخوص والروغان، عشان واحد عينه مزوغش، لأن صاحب السترة يضع نظره دون السترة غالبا، فينحصر تفكيره في معاني الصلاة. أربعة، يعطي المصلي المجال للمارين فلا يحرجهم إلى المرور أمامه أو الوقوف حتى ينتهي من صلاته، يديهم فرصة أنها آخر هنا العجي عدي تمام. خمسة، أن السترة تكون وقاية للمار من إثم المرور الذي يناله بسبب تنقيصه صلاة المصلي، بسبب تنقيص صلاة المصلي. نعود إلى أحكام السترة. السترة حكمها كما قلنا يستحب للمصلي، يبقى هي مستحبة، أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما ورائها، لحديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها، يعني يبقى قريب منها، برضو ما ينفعش يخلي بينه وبين السترة 2 أو 3 متر. ورواه أبو داود وابن ماجه وعن ابن عمر وعن عمر أننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه الحربة فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، ثم اتخذها الأمراء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه، فإذا أمن مرور أحد بين يديه إذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود. فهم يعني يرون أن السترة موضوعة لعلة المرور، فإذا انتفت هذه العلة فلا حاجة إليه. نعم. رواه البيهقي وقال وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس بما تتحقق، وهي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهايته فرشه، اللي هي نهايته السجادة اللي بيصلي عليه، تمام؟ او هنا زي ما انتم شايفين ان كل ايه سجادة لها ايه نهاية، معلوم ان ده مكان الصف، اذا واحد وقف من اول ويبقى ده نهايته، تمام؟ فلو مر بعد النهاية دي لا يضره المر شيء. فعن صبرة ابن معبد قال قال رسول الله إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم، رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. وهذا حديث إسناده ضعيف، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه ابن حبان كما صححه أحمد وابن المديني، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الإسطوانة، الإسطوانة التي بالناس إيه الإسطوانة؟ العمود، العمود، عمود المسجد يعني، في مسجده، وأنه صلى إلى شجرة، وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضجعة، وأنه صلى السرير الفراش وربما إيه السرير عادي، وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخره الرحل. وعن طلحة قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره إيه ما مر عليه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح. سترة الإمام سترة للمأموم، وتعتبر سترة الإمام سترة لمن إيه خلفه، يعني لو أي واحد مر بين يديه الصفوف لا اسم عليه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، يعني ما فيش مشاكل أنها تمر إيه أمام المصلين، تمام؟ رواه أحمد أبو داود بن عباس قال قال وعن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أثان، إيه الأثان يا جماعة؟ أنثى الحمار. أقبلت على إيه؟ على أثان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، رواه الجماعة. ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم، وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام وإيه منفرد، هذا هو الصحيح. أربعة، استحباب القرب منها. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة، الواحد ما يخليش بينه وبين السترة إيه ما يبقاش اللي هو هناك والسطرة بتاعته الجدار بتاع بتاع المسجد. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السطرة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف وفي الحديث المتقدم واليدن منها. وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، يعني متر ونص تقريبا، رواه أحمد النسائي ومعناه للبخاري. وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول صلى الله عليه وسلم ممر شاه، رواه البخاري ومسلم، يعني ايه حاجة صغيرة بينه وبين السترة بتاعته صلى الله عليه وسلم. تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته. الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن ذلك يعتبر من الكبائر. فعن بصر ابن سعيد قال: إن زيد ابن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المر بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. رواه الجماعة. وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان لأن يقوم 40 خريفا أي سنة، خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه البزار بسند صحيح. بسند إيه؟ صحيح. قال ابن القيم، قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إيه؟ إلى سترة. فأما إذا لم يصلي إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه. واحتج أبو حاتم على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد. قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة، وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المر بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى إيه؟ سترة، دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها. قال أبو حاتم: ذكر البيان لأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة، ثم ساق من الحديث من حديث المطلب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه وما بينهم وبينه سترة. وهذا وإن كان في سنة ضعيف فهذا أجازه كثير من العلم. أما في المسجد الحرام يصل طبعا الإنسان يأخذه سترة، خاصة إذا كان في صحن الكعبة، تمام. وفي روضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه. يعني إن ترك السترة ولم يصلي إلى سترة ما لهش أنه يدفع الذي يمر بين يديه. لكن ماذا؟ ما حطيت السترة أصلا، ما عملتش لنفسك حد، الناس تمر بعده، فما لكش أنك تدفع إيه؟ من يمر بين يديك. وده كلام جيد. مشروعية دفع المار بين يدي المصلي، إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا. أما إذا كان المرور خارج السترة يعني بعد السترة فلا يشرع الدفع، حتى لو كان هو عامل سترة بينه وبينها نص متر، تمام، عامل سترة بينه وبينها نص متر واحد مر بعدها ملوش أنك تدفعه، لأنه ليس لم يمر بينك وبين سترتك، تمام. فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور. فعن حميد بن هلال قال: بين أنا وصاحبي لي نتذكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ دخل شاب من بني أبي معير أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره هنا يعني، تمام. فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفع الأولى. فمثل قائما ونال من أبي سعيد ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. لا يقطع الصلاة شيء. ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأحناف إلا أن الصلاة لا يقطعها شيء، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي، فدبعه ثم عاد فدبعه ثم عاد فدبعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا ما استطعت. ولكن لابد أن نعرج عن مرور عن مرور الثلاثة. ففي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، الحديث. وفيه: الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم، وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي وعن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيض المرأة بالحائض. هذه الأحاديث يؤخذ منها الآتي: المصلي إذا لم يجعل له سترة لصلاته يكون أعلاها بقدر مؤخرة الرحم، وأدناها كسهم واحد، يعني زي 50 سنتي، من ثلاثة أشياء: أو خط في الأرض أمامه، فإنه يفسد صلاته ويبطلها مرور واحد من ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. طبعا هنفصل. اثنين: إن وضع سترة في قبلته، فإن وضع سترة في قبلته فلا يضره مرور شيء من ورائه، ما انتهينا منها. زيادة أبو داود والنسائي عن ابن عباس بتقييد المرأة بالحائض غير صحيحة، زيادة غير صحيحة، ولو كانت هذه الزيادة صحيحة لقيدت هذه الزيادة حديث مسلم المطلق بعموم المرأة، ولكن الزيادة ضعيفة فيبقى الحديث على إطلاقه. قال ابن عربي العرب: إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف، خص الكلب الأسود من بين سائر الكلاب لأنه شيطان. فإن راوي الحديث أبا ذر رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. مرور الشيطان يبطل الصلاة، لأن علة القطع في الكلب هو لأنه علة القطع في الكلب الأسود هو الشيطان. الشياطين أعطاها الله القدرة على التشكيل والتكييف على الصور التي يريدونها، فيمكن حمل هذا الحديث على ظاهره، وأن الشيطان يأتي بصورة هذا اللون من الكلاب ليفسد على المسلم صلاته. استحباب وضع السترة أمام المصلي، ده من ما يؤخذ من هذه الحديث، لتقي صلاته من النقص. تمني أن أعلى أو من البطلان، فهي حصانة للصلاة وصور لأهلها من آفات نقصانها وفسادها. أن أعلى السترة وأفضلها هي أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، فإن لم يجد ذلك عرض ما استطاع عرضه ولو بخط في الأرض كما سيأتي إن شاء الله. الحكمة في قطع هذه الأشياء إيه الحكمة بقى؟ والله أعلم. المرأة موضع فتنة زي ما قال الشيخ محمد عبد الحي، المرأة موضع فتنة وانشغال قلب بما يتنافى من مكانة الصلاة ومقامها. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، وإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. قرن المرأة مع هذين الحيوانين النجسين ليس لخستها، وإنما هو لمعنى آخر، ترغب المرأة أن تكون متصفة به لما فيها من الجاذبية وميل القلوب إليها، ولكنه مناف للعبادة. الحمار لعل له صلة بالشيطان، وأنها ترغب قربه وتأتي أمكنته، ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وللحمار صوت منكر، إن أنكر الأصوات إلا صوت حمير. فالمصلي معرض لنهيق المنكر الذي قد يواصله المرة بعد الأخرى حتى يسبب اختلال الصلاة. الكلب إما أن يكون هو الشيطان جاء بصورة كلب والشيطان قمة الشر والفساد، وإما أن يكون هذا الحيوان نجس القذر الذي لا يكفي في إزالة نجاسته إلا تكرار الماء واستعماله التراب وصاحب اللون الأسود منها وأشدها وأعتاها، فهو من الشياطين المتمردة، ولذا جاء الحديث الصحيح بقتله. هذه العلة من مرورها. نأتي إلى الكلب ماله، إما أن يكون شيطان من العلة يعني إما أن يكون هو شيطان جاء بصورة كلب والشيطان قمة الشر والفساد، وإما أن يكون الحيوان نفسه هو الكلب العلة النجاسة اللي فيه، لأن اللعاب بتاعه إذا أصاب لا يزال مرة بمية بس، ده مرة واثنين وسبعة منها واحدة بالتراب، والكلب أسود أشرها. آه نعم. طيب هذا الموضوع ما الخلاصة فيه؟ اختلف العلماء في حكم الصلاة إذا مر بين يدي المصلي وسترته واحدة من الثلاث. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المرور تمام، الأئمة الثلاثة مين؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة، إلى أن المرور بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة ولو كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود، لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. وحملوا على الحديث على أن المراد نقص الأجر لا إبطاله إذا مرت واحدة من الثلاث، ولأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته، ورواه أحمد بن ماجه بإسناد حسن. ولما روى أحمد وأبو داود عن الفضيل بن عباس قال أتانا صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلبة يعبسان بين يديه يلعبان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الشيطان عرض له صلى الله عليه وسلم في قبلته لو كان العلة هي الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم امسك به كما في الحديث. قال النووي جمهور العلماء من السلف والخلف على انه لا يبطل الصلاة مرور شيء تمام، وهذا هو الراجح، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بإعادة الصلاة من اجل ذلك، وتأولوا ان المراد نقص الصلاة بشغل القلب هذه الاشياء، وهذه الرواية هي المشهورة من مذهب الحنابلة عدا الكلب الأسود جزم بها الخرقي وصاحب الوجيز، قال في المغني هي المشهورة وصححها في تصحيح الفروع وغيره، وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى دي كتب الحنابلة. أما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة رواية واحدة عند الحنابلة، حنابلة يرون أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. وذهب الإمام أحمد في إحدى روايتنا إلى أن المرأة والحمار أيضا يقطعانها ويفسدانها، وهو مذهب الظاهرية في الثلاثة، المرأة والحمار الظاهرية يرون بإيه؟ بقطع الصلاة. قال ابن حزم ويقطع الصلاة صلاة المصلي كون كلب بين يديه مارا أو غير مار، وكون الحمار بين يديه كذلك، وأيضا وكون المرأة بين يدي الرجل صغيرة أو كبيرة. وممن اختار قطع الصلاة بهذه الأشياء الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن الخيم، وقال قد صح عن الصلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ثبت ذلك من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. والذي عارض هذا الحديث قسمان، صحيح غير صريح وصريح غير إيه صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه، ده كلام ابن تيمية بن القيم. وقال الشيخ مذهب أحمد وجماعة من أصحابه قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود، قال والصواب أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة، واختاره صاحب المغني. من هو صاحب المغني؟ ابن قدامة. ها وقال الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود إذا كان إماما أو منفردا، في صلاة فرض أو نفل، هذا إذا كان المرور بين المصلي وبين سترته، إذا كان له سترة، أو بين يديه بقدر ثلاثة أذرع من قدمه. وحجة القائلين ببطلان الصلاة من مرور ثلاثة حديث الباب، وهو حجة قوية لا يدفعها شيء. فائدة: النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، لما تمر بين أختها يقدم صلاة، وهو صريح حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل، ما قالش صلاة المصلي، لو قال صلاة المصلي أو صلاة المسلم كان شملت الاثنين. فالقطع خاص بالرجال، وهو مما يقوي المعنى الذي ذكرناه عن سبب قطع المرأة صلاة الرجل. وقال في الإنصاف: ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق عليها أنها امرأة الجارية يعني لا تبطل الصلاة بمرورها، وهو ظاهر الأخبار، والذي تميل إليه النفس وترتاح إليه النفس هو قول جمهور العلماء أن الصلاة لا يقطعها شيء سواء الكلب الأسود أو المرأة، إنما هو ينقص من أجرها، وهذا هو الراجح، والله أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. اللهم كما علمت آدم ريما علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم يا علي معلمنا، يا علي معلمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.